نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونواصل تتمة استقراء الأبحاث التي طرحها العلامة قدس سره في ملف معرفة النفس والأنا، وقد وصلنا معكم للبحث 12 والمعنون باسم طوائف أهل العرفان.
كما ويقسم العلامة قدس سره الطائفة الثانية المتقدمة إلى طائفتين، فيقول: ثم ينبغي أن نقسم أصحاب القسم الثاني من القسمين المتقدمين وهم أهل العرفان حقيقة إلى طائفتين، فطائفة منهم يسلكون الطريقة لنفسها فيرزقون شيئا من معارفها من غير أن يتم لهم تمام المعرفة لها، لأنهم لما كانوا لا يريدون غير النفس فهم في غفلة عن أمر صانعها وهو الله عز اسمه، الذي هو السبب الحق الآخذ بناصية النفس في وجودها وآثار وجودها. وكيف يسعى الإنسان إلى تمام معرفة شيء مع الذهول عن معرفة أسباب وجوده، وخاصة السبب الذي هو سبب كل سبب؟ وهل هو إلا كمن يدعي معرفة السرير على جهل منه بالنجار وقدومه ومنشاره وغرضه في صنعه إلى غير ذلك من علل وجود السرير؟ ومن الحري بهذا النوع من معرفة النفس أن يسمى كهانة بما في ذيله من الحصول على شيء من علوم النفس وآثارها. وطائفة منهم يقصدون طريقة معرفة النفس لتكون ذريعة لهم إلى معرفة الرب تعالى، وطريقتهم هذه هي التي يرتضيها الدين في الجملة، وهي أن يشتغل الإنسان بمعرفة نفسه بما أنها آية من آيات ربه وأقرب آية، وتكون النفس طريقا مسلوكا والله سبحانه هو الغاية التي يسلك إليها، وأن إلى ربك المنتهى. وهؤلاء طوائف مختلفة ذو مذاهب متشتتة في الأمم والنحل، وليس لنا كثير خبرة بمذاهب غير المسلمين منهم وطرائقهم التي يسلكونها، وأما المسلمون فطرائقهم فيها كثيرة، ربما أنهيت بحسب الأصول إلى 25 سلسلة تنشعب من كل سلسلة منها سلاسل جزئية أخر، وقد استندوا فيها إلا في واحدة إلى علي عليه أفضل السلام، وهناك رجال منهم لا ينتمون إلى واحدة من هذه السلاسل ويسمون الأويسية نسبة إلى أويس القرني، وهناك آخرون منهم لا يتسمون باسم ولا يتظاهرون بشعار، ولهم كتب ورسائل مسفورة ترجموا فيها عن سلاسلهم وطرائقهم والنواميس والآداب التي لهم وعن رجالهم، وضبطوا فيها المنقول من مكاشفاتهم، وأعربوا فيها عن حججهم ومقاصدهم التي بنوها عليها. من أراد الوقوف عليها فليراجعها. وأما البحث عن تفصيل الطرق والمسالك وتصحيح الصحيح ونقد الفاسد فله مقام آخر، فهذه خلاصة ما أردنا إيراده من البحث المتعلق بمعنى معرفة النفس. واعلم أن عرفان النفس بغية عملية لا يحصل تمام المعرفة بها إلا من طريق السلوك العملي دون النظري، وأما علم النفس الذي دونه أرباب النظر من القدماء فليس يغني من ذلك شيئا، وكذلك فن النفس العملي الذي دونه المتأخرون حديثا، فإنما هو شعبة من فن الأخلاق على ما دونه القدماء.
لا شك أن معرفة الإنسان لنفسه تجعله كائنا قادرا على امتلاك الحرية في كيفية استخدامه لملكاته وعقله وكل ما هو مسخر له. ومن هنا يذهب بنا العلامة قدس سره إلى موضوع هام جدا وهو الاختيار، ويقدم تفاصيله لنا من خلال شرح معناه وخصائصه، ونبدأ من معنى الاختيار أولا.
يبين العلامة الطبطبائي قدس سره معنى الاختيار وما هو عليه الإنسان من الاتصاف به، إذ يقول: الاختيار مأخوذ من الخير، وحقيقته أن يتردد أمر الفاعل مثلا بين أفعال يجب أن يرجح واحدا منها ليفعله فيميز ما هو خيرها، ثم يبني على كونه خيرا من غيره فيفعله، فبناؤه على كونه خيرا من غيره هو اختيار، فالاختيار دائما لغاية هو غرض الفاعل من فعله. فاختياره تعالى لموسى عليه السلام كما في قوله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنما هو لغاية إلهية، وهي إعطاء النبوة والرسالة، ويشهد بذلك قوله على سبيل التفريع على الاختيار: فاستمع لما يوحى. فقد تعلقت المشيئة الإلهية ببعث إنسان يتحمل النبوة والرسالة، وكان موسى في علمه تعالى خيرا من غيره وأصلح لهذا الغرض، فاختاره عليه السلام.
والأمر الثاني الذي طرحه قدس سره هو خصائص الاختيار الإنساني.
يكشف العلامة قدس سره عن أن للإنسان اختيارا تكوينيا في فعله، وإن لم يكن اختيارا مطلقا، فإن للأسباب والعلل الخارجية دخلا في أفعاله الصادرة عنه، والله سبحانه في رأس تلك الأسباب جميعا، إذ يقول: لا ريب في أن الإنسان له اختيار تكويني بالنسبة إلى الأفعال الصادرة عنه بالعلم والإرادة، وإن لم يكن اختيارا مطلقا، فإن للأسباب والعلل الخارجية دخلا في أفعاله، إذ أكله لقمة من الطعام مثلا متوقف على تحقق مادة الطعام خارجا وقابليته وملائمته وقربه منه ومساعدة أدوات الأخذ والقبض والالتقام والمضغ والبلع وغير ذلك مما لا يحصى. فصدور الفعل الاختياري عنه مشروط بموافقة الأسباب الخارجية والداخلية في تحقق فعله، والله سبحانه في رأس تلك الأسباب جميعا وإليه ينتهي الكل، وهو الذي خلق الإنسان منعوتا بنعت الاختيار وأعطاه خيرته كما أعطاه خلقه. ثم إن الإنسان يرى بالطبع لنفسه اختيارا تشريعيا اعتباريا فيما يشاءه من فعل أو ترك بحذاء اختياره التكويني، فله أن يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء من غير أن يكون لأحد من بني نوعه أن يحمله على شيء أو يمنعه عن شيء، لكونهم أمثالا له لا يزيدون عليه بشيء في معنى الإنسانية ولا يملكون منه شيئا. وهذا هو المراد بكون الإنسان حرا بالطبع، فالإنسان مختار في نفسه حر بالطبع، إلا أن يملك غيره من نفسه شيئا فيسلب بنفسه عن نفسه الحرية، كما أن الإنسان الاجتماعي يسلب عن نفسه الحرية بالنسبة إلى موارد السنن والقوانين الجارية في مجتمعه بدخوله في المجتمع وإمضائه ما يجري فيه من سنن وقوانين، سواء كانت دينية أو اجتماعية. وكما أن المتقاتلين يملك كل منهما الآخر من نفسه ما يغلب عليه، فللغالب منهما أن يفعل بأسيره ما يشاء. وكما أن الأجير إذا ابتاع عمله وأجر نفسه فليس بحر في عمله، إذ المملوكية لا تجامع الحرية.
ونكمل معكم في الحلقة القادمة، دمتم بخير.